الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في شرح السنة: وتقصير الصلاة في السفر سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة. نقف مع هذه الجملة وقفات في مسائل وأحكام فقهية. قوله رحمه الله تعالى: تقصير الصلاة في السفر سنة، إما أن يقصد المؤلف بقوله سنة أي الأمر المشروع، يقصد الأمر المشروع بمعنى أن تقصير الصلاة في السفر مشروع في الكتاب والسنة، وأنه من طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه. نقول: نعم، الأمر كذلك، وفي ذلك أدلة، فمنها قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. روى مسلم عن يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال: كيف وقد أمن الناس، يعني كيف يكون القصر وقد أمن الناس؟ فهم من منطوق الآية أن القصر لا يكون في زمان الأمن، لأن الآية تنص على قصر الصلاة عند الضرب في الأرض وخوف البأس من الكفار، وخوف البأس من الكفار. فقال بعد أن قال سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال: كيف وقد أمن الناس؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. بمعنى أن القصر صار مشروعا عند الضرب في الأرض، سواء في حال الأمن أو في حال الخوف. وعند النسائي وصححه العلامة الألباني عن أمية بن عبد الله بن أسيد أنه قال لابن عمر: كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. هذا يبين مشروعية القصر في السفر، وأنه سنة بمعنى مشروع ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقطع النظر عن كونه واجبا أو مستحبا، لأننا بصدد ذكر المشروعية. هذا على أحد الاحتمالين في كلام المؤلف في قوله: وتقصير الصلاة في السفر سنة. ومن الأدلة على ذلك أيضا ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأكرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأكرت السفر على الأول، يعني على الركعتين الأول. وروى أحمد في المسند عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وعند ابن حبان: كما يحب أن تؤتى عزائمه. وروى الشيخان أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة عشرا، يعني عشرا من الأيام، يقصر يصلي ركعتين. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منى وغيرها، فكان يصلي ركعتين، وأبو بكر كذلك، وعمر رضي الله عنه، وسنتين من خلافة عثمان. هذا على الاحتمال الأول في كلام المؤلف، أن تقصير الصلاة في السفر سنة بمعنى مشروع. وإن أراد المؤلف بقوله سنة الاستحباب، أن قصر الصلاة في السفر مستحب، فذلك على قول مالك في إحدى الروايتين عنه، وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره العلامة العثيمين رحم الله الجميع. والمسألة خلافية، تعني مسألة قصر الصلاة في السفر من حيث الوجوب والاستحباب، فالجمهور على عدم الوجوب، على عدم وجوب القصر، مستدلين بآية سورة النساء. قالوا: فالآية تدل على إباحة القصر في قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا: فهذا لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الإباحة. قالوا: ومن لازمه أنه يجوز الإتمام للمسافر، لأن نفي الجناح يدل على المباح، فإن شاء قصر وإن شاء أتم. واستدلوا كذلك بحديث عائشة عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، ويصوم ويفطر. ولكن يا إخواني، هذا حديث باطل. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في السفر ويتم، هذا حديث باطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستدل الجمهور أيضا على عدم الوجوب بإتمام عائشة وعثمان، ولا يعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم الحكم ببطلان صلاتهما، مع أنه شاع وداع. بل كان المسلمون يصلون بصلاة عثمان، فلو كان القصر في السفر واجبا لما جاز لهم طاعة المخلوق في معصية الخالق، ولكن صلوا بصلاة عثمان مع أنه يتم في السفر. واستدل الجمهور على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا: فالصدقة كالرخصة لا يجب العمل بها. ومن أقوى أدلة الجمهور في عدم وجوب القصر في السفر ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله بقوله: وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين، تأملوا يا إخواني، أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة، أنه يلزمه أن يصلي أربعا. انظروا، إنسان مسافر دخل في صلاة أناس المقيمين وهو مسبوق بكذا ركعة من الرباعية، لزمه أن يصلي أربعا. فلو كان فرض المسافر ركعتين لن ينتقل فرضه إلى أربع، كما أن المقيم إذا دخل خلف المسافر لم ينتقل فرضه إلى اثنتين. وهذا واضح لمن تدبر وأنصف. نعم، هذا من أقوى أدلة وحجج الجماهير في مسألة عدم القصر في السفر. قالوا: إن المسافر لو صلى خلف مقيم وكان مسبوقا بمعنى أدرك ركعتين وفاتته ركعتان، فلو كان فرضه ركعتين لا تتبدلان ولا تزيدان لسلم مع الإمام المقيم لأن صلاته قصر، لكنه يلزمه الإتمام، فهذا يبين أن القصر في السفر غير واجب بل هو مشروع، وأما الوجوب فلا. هذا قول الجمهور، ونحن بصدد ذكر عدم الوجوب. وإن قلت فما قول الجمهور إذن فسيأتي إن شاء الله. المهم أن تعلم أن الجمهور الآن لا يقولون بوجوب قصر الصلاة في السفر، فإنما ذهب الأحناف والظاهرية وحماد والثوري وجماعة من أهل العلم إلى وجوب القصر في السفر، واستدلوا بما يلي: أولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر، بمعنى أنها أقرت على ما هي عليه، لم تزد ثم تخفف، أقرت على ما هي عليه، فصلاة السفر فرضت ركعتين من أول الأمر. هذا ما فهمه أهل المذهب الثاني الأحناف الظاهرية. وأتمت صلاة الحضر، هذا الحديث متفق عليه. وروى مسلم عن ابن عباس قال يرضى الله عنه: فرض الله الصلاة على لسان نبيه صلاة الحضر أربعا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة. معنى ركعة في أحد أنواعها، وإلا فهي تصلى ركعتين على أنها متنوعة راجعها في كتب السنة. وروى ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر. صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر. وهذا أثر صحيح عن ابن عمر. نعم، وهنا وقفة في من حاول أن يضعف أثر ابن عمر في تبديعه للأذان الأول يوم الجمعة، وحاول أن يطعن في هشام بن الغاز وأن يسقط عدالته حتى يظفر بتضعيف الأثر من ابن عمر في تبديع الأذان الأول يوم الجمعة. نقول له: هب أنه سلم لك ذلك. فهذا ابن عمر ينكر بشدة مسألة الإتمام في السفر، وهذا تعريض بتخطئة ما صدر من عثمان من الإتمام بالمسلمين في السفر في الحج، وهو أثر صحيح يصححه هذا القائل. فإن سلم في هذه المسألة سلم في تلك. نعم، بارك الله فيكم. وروى ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما قال: من صلى في السفر أربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين، بمعنى أنه مخالف. هذا على قول أهل هذا المذهب. نعم، وأيضا استدلوا بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسند صحيح أنه أتم الرباعية في السفر البتة. نعم، هذا قول الحق، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في السفر البتة كما قال ابن القيم. وأما حديث عائشة المتقدم الذي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر ويتم، تقدم بيان بطلان هذا الحديث. وأيضا عندهم أثر ابن عمر عند أحمد والنسائي وابن ماجه أنه قال صلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، إلا أنه منقطع بين ابن أبي ليلى وعمر، عفوا أثر عمر، هذا أثر عمر وليس أثر ابن عمر، وليس أثر ابن عمر. بقي أن ننتقل إلى الراجح في المسألة. الذي يترجح لي والله أعلم أن مذهب الجمهور في القول بعدم الوجوب أولى للأدلة التي تقدمت وذكرناها وسمعتموها، ويجاب عن أدلة القائلين بالوجوب بالآتي. أما حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأتمت صلاة الحضر وأخرت صلاة السفر، مفهومه عند أهل المذهب الثاني أن صلاة السفر بقيت على ما هي عليه منذ فرضت، فليست إلا ركعتين، فليست إلا ركعتان، فليست عفوا يا إخوان، فليست إلا ركعتين، خبر ليس. والجمهور يقولون إن القصر رخصة وليس بعزيمة، بمعنى أن صلاة السفر كانت كغيرها من الفرائض زيادة يعني في الصلاة عموما، ثم حصل الترخيص في صلاة المسافر. نعم، حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة، أجاب عنه الحافظ بنحو ما سمعتم، الحافظ أجاب عنه في فتح الباري، قال والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، يعني المغرب ثلاث على ما هي عليه، ثم زيدت بعد الهجرة، انظروا تأملوا، ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة، يعني فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وبعد الهجرة عقب الهجرة زيدت، يعني من الثنائية إلى الرباعية إلا الصبح، ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر، خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة وإن خفتم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال فعلى هذا المراد بقول عائشة فأكرت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لا أنها استمرت منذ فرضت، فلا يلزم من ذلك أن القصر عظيمة، انتهى كلامه بتصرف. قلت يا إخواني ويؤيد ذلك ما رواه النسائي وأبو داود وأحمد عن أنس بن مالك الكعبي، وهو أحد الصحابة المعروفين بهذا الاسم، ويضاف إلى ذلك أنس بن مالك الأنصاري. إذن في الصحابة اثنان، أنس بن مالك الكعبي والأنصاري. قال أنس بن مالك الكعبي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وضع عن المسافر، تأملوا، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وضع بمعنى أنها كانت مكتوبة على المسافر أربعا ككتابتها على المقيم، ثم حصل التخفيف. إذن علمنا أن القصر رخصة وليس بعزيمة. إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، إذن بما قرره الحافظ من التقرير الحسن نفهم أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين إلا المغرب، فكانت ثلاثا، وبعد الهجرة انتقلت الثنائية إلى الرباعية إلا الصبح، فأصبح المقيم والمسافر في المدينة يصلي أربعا في سفره وفي حضره، ثم جاء التخفيف من الله في السفر، خففت صلاة المسافر إلى ركعتين بنص قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. إذن وضع، إذن كان الأمر مكتوبا ثم حصل الوضع والتخفيف والترخيص، فبان بذلك بغير إشكال إن شاء الله أن القصر في السفر رخصة، من أخذ بها فحسن ومن لا فلا حرج. نعم. والجواب عن أثر ابن عباس أنه قال فرضت الصلاة على لسان نبيكم صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين، نقول الجواب عنه كالجواب عن أثر عائشة. قال ابن قدامة وقول ابن عباس مثل قولها، ولا يبعد أن يكون أخذه منها، فإنه لم يكن في زمن فرض الصلاة في سن من يعقل الأحكام، فإن ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام أو دخل في الاحتلام، وهذا يقضي بأنه كان في زمن فرض الصلوات ليس ممن يعقل الأحكام، فإذا أخذ ما قاله في هذا الحكم أخذه من أم المؤمنين عائشة لا يبعد ذلك، ولعله اجتهاد من ابن عباس. وحينئذ يا أخواني الحجة في الدليل لا في الأقاويل. بقي الجواب عن أثر ابن عمر أنه قال صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر. ما معنى هذا؟ من خالف السنة كفر يحمل على كفر النعمة، فإن الله أنعم على المسافر بالتخفيف، فإذا حاول الإنسان أن يجحد هذا التخفيف ويأخذ بالإتمام غير مبال بالترخيص ويحقر من شأن من أخذ بالقصر، فهذا لا ينبغي، هذا من كفر النعمة. وأيضا من النعمة التأسي برسول الله وقبول رخصته، وهذا من الكفر الأصغر كما أفاده ابن عبد البر. نعم. والجواب عن أثر ابن عباس الأخير الذي سمعتموه مؤخرا، وهو من صلى بالسفر أربعا فهو كمن صلى بالحضر ركعتين، يقال ثبت العرش ثم انقش، فالأثر من طريق الضحاك عن ابن عباس ولم يلقه. فالراجح بارك الله فيكم قول الجمهور في عدم وجوب القصر، إلا أن الجمهور اختلفوا هل هو رخصة أم سنة أم مباح. نعم، إذن هم اتفقوا عن الجماهير على أنه غير واجب، ثم اختلفوا هل هو رخصة أم سنة أم مباح. والحق ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، إذ يقول وأظهر الأقوال قول من يقول إنه سنة وإن الإتمام مكروه. نعم انتهى، وبه نقول إن شاء الله. ورجحه العلامة ابن عثيمين، وتراجع في هذه المسألة فتح العلام للشيخ الفاضل محمد بن حزام حفظه الله تعالى. إذن تبين لنا من خلال ما سمعنا من أدلة الفريقين أن أدلة الجمهور قاضية بكون القصر في الصلاة غير واجب، فإن قلت فما هو حينئذ؟ نقول هو سنة ومستحب والإتمام مكروه، والإتمام مكروه. وقد يحتاج بعض الأئمة ممن يقدم عند قوم وفد عليهم من سفر ويأتم بأناس من الجهال، ويخشى إذا قصر في الصلاة أن تحصل فتنة وأن يحصل شر في الناس، لا بأس أن يتم خروجا أو سدا لباب الفتن. فقد حصل أن بعض الإخوة جاء إلى مدينة صنعاء في بعض المساجد وصلى للناس وقصر ولم يشعرهم، وكان المسجد راصا بالعوام والجهال، فحصلت فتنة وانقسم الناس إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض، وحصلت ضجة في المسجد. فربما لاحظ الإنسان بعض هذه الأمور أو يعلم الناس أنه مسافر وأنه يقصر. نعم. نذكر بعض المسائل الإضافية في باب القصر في الصلاة. من تلك المسائل بارك الله فيكم أنه لا يقصر من الصلوات إلا الرباعية بالاتفاق، فالثلاثية التي هي المغرب لا تقصر، والثنائية في الصبح لا تقصر. نعم، نقل الاتفاق ابن قدامة المغني وابن المنذر. وأيضا من المسائل في هذا الباب أنه تشمل الرخصة سفر المعصية. على الصحيح من أقوال أهل العلم لعموم الأدلة، ومدعي التخصيص أي تخصيص القصر بسفر الطاعة يحتاج إلى دليل وهيهات. هذا مذهب الأوزاعي والثوري والمزني وأبي حنيفة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن المسائل في هذا الباب أن القصر لا يحتاج إلى نية، القصر في الصلاة لا يحتاج إلى نية، وهذا قول الجمهور وقرره ابن تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر لأصحابه في السفر ولا يعلمهم قبل الدخول حتى ينووا قبل الدخول بالصلاة، لا يعلمهم أنه سيقصر ولا يأمرهم بنية القصر. فإذا إن كنت مسافرا ودخلت في الصلاة تصلي بالناس ولم تشعر بنية القصر إلا وأنت في أثناء قراءة الفاتحة، شعرت أنك هنالك مسافر وأنك إمام بقوم وأنك ينبغي أن تقصر الصلاة وأنك هذا لا يخرجك إلى نية من قبل الصلاة، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، فهذا لا يحتاج إلى نية. لا نقول لك استحضر نية القصر قبل الدخول في الصلاة، أما إذا كبرت تكبيرة الإحرام فليس لك أن تصلي إلا تماما، لا. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن القصر لا يحتاج إلى نية، كذا قال الجمهور. ومن المسائل في هذا الباب أن من نسي صلاة في إقامته وذكرها في حال سفره فليصليها تماما. رجل نسي العصر لم يصليها في إقامته ثم ذكرها بعد العشاء وقد أنشأ السفر وجاوز عمران البلد، كيف يفعل؟ نقول الصحيح أنه يصليها تماما، وهذا قول أهل العلم إلا ابن حزم أنه قال يصليها قصرا لأنه مسافر. الصحيح يا إخواني قول الجمهور من أهل العلم أنه يصليها تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، الضمير عائد على تلك الصلاة المنسية، وإنما نسيت في حال الإقامة، فعليه أن يصليها حينئذ تماما، وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين. وإن كان العكس، إن نسي صلاة في سفره وذكرها في إقامته، نسي العصر مثلا وهو مسافر وذكرها بعد العشاء وقد دخل دار الإقامة، كيف يصليها؟ نقول يصليها قصرا، وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين واختاره شيخنا الناصح الأمين يحيى ابن علي الحجوري أيده الله. وإن احتاط لنفسه فأتم فلا حرج، يقول أنا قد دخلت دار الإقامة وزالت عني جميع رخص السفر فلا تطيب نفسي للقصر وأريد أن أتم، لا بأس، لا حرج إن شاء الله. ومن سافر بعد دخول الوقت عليه، رجل سافر الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت الزوالي، بقي له إلى العصر ساعة، سافر بعد دخول الوقت عليه وهو مقيم يعني دخل الوقت عليه وهو مقيم. هل نقول هنا وجبت في حقه الرباعية لأنه لم يسافر إلا بعد دخول الوقت فثبتت الرباعية في حقه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز القصر له وإن كان قد سافر بعد دخول الوقت الفريضة، لأنه تشمله أحكام المسافرين، ولأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل وجوبها. نعم، ونقله ابن المنذر اتفاقا، والحق وجود الخلاف. فإذا إذا سافر الإنسان في الساعة الثانية بالتوقيت الزوالي بعد الظهر وقد وجبت الصلاة، وجبت صلاة الظهر في حقه كمقيم أربعا، لكنه سافر ولم يصلي الظهر بعده وإنما صلىها في سفره، نقول يصليها ركعتين لأنه تشمله أحكام المسافرين. نعم، لو صلىها في إقامته لزمه أن يصليها أربعا. وإن صلى المسافر خلف مقيم صلى تماما في قول الجمهور. انتبهوا، إن صلى المسافر خلف مقيم المقيم سيصلي تماما. إذن والمسافر يصلي تماما، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا قول الجمهور وهو الصحيح، وصح عن ابن عمر وابن عباس، وقد جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإن صلى المقيم خلف مسافر أتم اتفاقا، الإمام مسافر قصر والمقيم صلى بصلاة المسافر، فعندما يسلم المسافر من صلاته من ركعتين يجب على المقيم أن يقوم فيتم الصلاة. نقل الاتفاق في ذلك ابن المنذر وابن قدامة وابن عبد البر، وقد صح عن ابن عمر أنه صلى بالناس فقصر ثم قال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ومن المسائل في هذا الباب أنه يقصر المسافر إذا فارق عمران البلدة التي يخرج منها، ولا يقصر بارك الله فيكم ولا يزال ماكفا في البلدة وفي بيته وفي عمران منطقته. ثبت القصر عند مجاوزة العمران عن علي بن أبي طالب وابن عمر من فعلهما. نعم، والآية تدعم هذا المعنى، قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا. إذن ذكر القصر عند حصول الضرب في الأرض، فمن كان لا يزال يتغدى أو يتعشى أو يفطر في منزله فكيف يقصر الصلاة والحالة هذه وليس ضاربا في الأرض بعد. وإن أقام المسافر ببلد فالأحوط والأولى أن يتم إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام. نعم، لأن المسافر إذا عزم على الإقامة صار مشابها للمقيمين. واستدل من أوجب الإتمام في هذه الحالة بحديث العلاء بن الحضرمي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر إقامة ثلاثة أيام في بلده. انظروا، ثلاثة أيام حصل فيها الرخصة للمهاجر أن يقيم في بلده ثلاثة أيام. قالوا فلو كانت إقامة المهاجر أربعة أيام أو أكثر لا تجعله مقيما، أنه سيصبح مقيما إذا بقي أربعة أيام فصاعدا، لما حرم عليه؟ لو كانت هذه المدة لا تجعله مقيما لما حرم عليه البقاء؟ فقوله رخص المهاجر دليل على أن هذه إقامة حصلت الرخصة فيها وقيدت بثلاثة أيام، إقامة جوزها الشرع للمهاجر ثلاثة أيام قيدت بثلاثة أيام. قالوا والمقيم عليه إتمام الصلاة، إلا أنهم قالوا قد صح عن رسول الله، إذا ما دام أنه مقيم إذا جاوز 3 أيام المهاجر يصبح مقيما. نقول من جاوز 3 أيام يجب أن يتم لأنه مقيم. لكن قالوا قد صح عن رسول الله في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه أقام في حجة الوداع 4 أيام بمكة، وهو يقصر عندما وصل مكة في حجة الوداع صبح 4 من ذي الحجة. أرسلوا معنا، وصل مكة صبح 4 ثم أهم بالحج في صبح 8، يعني 8 من ذي الحجة الذي هو اليوم. أهل الحجاج اليوم بالحج واتجهوا إلى منى. إذن احسبوا معنا صبح 4، صبح 5، صبح 6، صبح 7. إذن 4 أيام بقي في الأبطح يقصر الصلاة، فهذه أكثر مدة ثبت قصر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهو مقيم، وهو مقيم لهذه المدة التي هي 4 أيام. أما في صبح 8 فإنه توجه إلى منى، وأما في صبح 9 فإنه توجه إلى عرفة، وأما في صبح 10 فإنه توجه إلى منى ومكة. فلا يزال يضرب في الأرض ويسير، ولا يزال جادا في السير. نعم، لكنه وقف في الأبطح لمكة 4 أيام يقصر. قالوا فهذا دليل يضيف أو ماذا يشرع أو يحصل فيه شرعية القصر للمسافر النازل في سفره. وأكثر مدة ثبت القصر فيها للنازل من هدي رسول الله 4 أيام. إذن فمن جاوز هذه المدة صار مقيما يتم. ورجح ذلك العلامة ابن باز والعلامة الحجوري، وهذا هو أيضا مذهب أحمد بن حنبل في رواية وداود الظاهري، أعني القول بوجوب الإتمام بعد 4 أيام. نقول يا أخواني المسألة قوية والنزاع فيها شديد، ونحن نقول الأحوط للمسلم أن يخرج من الخلاف في هذه المسألة وعليه بالإتمام إذا جاوز 4 أيام، لأن بعض الناس يتأول ويطول قصره ويصبح يضم إلى هذا القصر بعض المخالفات إذا كان في مراكز العلم كالتهرب من دروس العلم بحجة أنه مسافر وأنه يقصر الصلاة في منزله وأنه إلى غير ذلك من المسائل، وبعضهم يضعف إيمانه شيئا فشيئا فلا تراه إلا يعني ربما لم يحضر صلاة الصبح في جماعة، وربما يتخلف ويعمل أمورا منكرة ويشرد من حلق العلم. فينبغي أن يأخذ المسلم بالأحوط في هذه المسألة. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية مع أنه من القائلين بأن الرجل لا يزال مسافرا ما لم يستوطن أو ينوي إقامة مطلقة، ومع ذلك يرحم الله شيخ الإسلام كان يأخذ في هذه المسألة بالأحوط. فهو القائل رحمه الله كما في مجموع الفتاوى إذا نوى أن يقيم بالبلد 4 أيام فما دونها قصر الصلاة، وإن كان أكثر ففيه نزاع والأحوط أن يتم الصلاة. انظروا هكذا تجدون أهل العلم في المسائل التي فيها المسائل الشائكة أنهم يأخذون بالأحوط. نعم، كم يبقى أناس في دار الحديث دماج يبقون 7 سنوات وهم يقصرون الصلاة بحجة أنهم ما جاءوا لإقامة دائمة ولا لاستيطان. نعم، فبعد ذلك يدخل عليه يعني إبليس من أمور شتى فيجعله يعني يهجر حلق العلم ويبدأ يتنقص دروس مشايخ العلم، وأن العفوف على أشرطة فلان وفلان من العلماء أولى من هذه المجالس ومن هذه الدروس التي لا نفع فيها في نظره هو وبعد ذلك لا تدري إلا وهو قد شرق وغرب وأصبح من المجمعين يعني للفتنة والشر. نعم كم رأينا من هذا حال. ومن أقام ببلد لحاجة يتوقعها قبل 4 أيام يقول إن قضيت حاجتي في يومين انصرفت قاتلا إلى بلدي، وإن قضيت في 3 كذلك. فهذا متردد، فله أن يقصر أبدا في قول أحمد ومالك هو صحيح، لأنه لا يدري متى تقضى حاجته. نعم هذا مسافر متردد، له أن يقصر ما شاء الله. والملاح في السفينة يقصر الصلاة، لأن أحكام المسافرين تشمله، وهذا قول الشافعي ومالك وأبي ثور ومحمد بن حسن. وإن أتم احتياطا فلا حرج، بل استحبه الشافعي، لا سيما يا إخواني إذا كان له أهل وعيال ومسكن في البحر، مسكن يعني في البافرة، وإلا فهو يعتبر ضاربا في البحر، ضاربا في سفره، والسفر قطعة من العذاب، تأتيه الأمواج وتتكسأ به السفينة يمنة ويسرى، ويسقط متاعه المعلق على الجدران، ويأتيه خوف السفر وتعب السفر، لا يسلم من ذلك. فتشمله أحكام المسافر، وإن أتم احتياطا فلا حرج. وإن كان لإنسان ببلدة أهل ودار ونزل وحل فيتم، عنده رجل له زوجة وبيت وأولاد وهو مسافر وصل إلى مكة، فنزل في مكة وبها زوجه وداره وأولاده، ولكنه نزل يومين وثلاثة ثم يواصل المسير إلى المدينة، نقول يتم، لأنه إذا نزل في أهله وداره فهو مقيم. صح ذلك عن ابن عباس، وهو قول أحمد في رواية، وفي رواية عن أحمد أنه يتم، إلا أن يكون مارا، يعني نزل يغير ملابسه وكذا وصلى، يعني مار، فهذا يقصر لأنه مار في سفره. نعم. والرواية الأخرى هي الصواب في المسألة. نعم. ومن شرع في الصلاة وهو مسافر ثم أقام أو عكسه فيتم في الحالين. سأضرب لكم مثالا، رجل شرع في صلاته وهو مسافر ثم أقام، بمعنى رجل ركب السيارة إلى المطار تجاوز عمران المنطقة التي هو فيها، ونزل قبل المطار فكبر للصلاة، لصلاة الظهر، يريد أن يجمعها مع العصر ويسافر، فجاءت الأخبار أنه ألغيت الرحلة الفلانية وأجلت إلى الغد. فهنا ماذا حصل؟ شرع في الصلاة وهو مسافر ثم أقام، فهو ذهب إلى المطار بنية السفر، وصل إلى المطار صلى الظهر، يريد صلاة الظهر والعصر، فدخل في الصلاة على أن يصلي ركعتين ركعتين، وهو قد جاوز عمران المنطقة التي هو فيها، فجاء الخبر عاجلا بأنه قد تأخر في الرحلة، فهنا ما عليه إلا أن يتم 4، لأنه غير مسافر، لا زال والحالة هذه مقيما. أو عكسه، شرع في الصلاة وهو مقيم ثم سافر، بمعنى كان ينتظر موعد الطائرة وقال له قوم الطائرة تقلع في الغد، فصلى في قريته وحقيبته موجودة، صلى يريد أن يصلي كما من يعني أربعا، ثم جاءه الخبر وهو في منتصف الصلاة بعدما صلى ركعتين وهو في التشهد الأول، قالوا له الآن عجل تلحق المطار حتى تلحق الرحلة، هنا يصلي تماما، لأن من شرط القصر حصول الضرب في الأرض، وهذا نازال في حيه وبيته ومنطقته. إذن نرجع إلى قولنا فنقول من شرع في الصلاة وهو مسافر ثم أقام أو عكسه فيتم في الحالين. قال ابن حزم في المحلى فهو إن نوى في الصلاة سترا فلن يسافر بعد فهو مقيم فله حكم الإقامة، وإن افتتحها وهو مسافر فنوى فيها الإقامة فهو مقيم بعد لا مسافر، فله أيضا أحكام الإقامة انتهى. ونقل النووي عن أبي حامد وغيره الإجماع على ذلك. طيب يا إخواني، طال بنا الوقت، وكان بقي معنا مسائل الجمع بين الصلاتين في السفر، إلا أننا نقتصر إن شاء الله على مسائل القصر في السفر. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.